إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في شرح السنة للالكائي والمتوفى عام 1840 إلى سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله على أن من صفات الله عز وجل الوجه والعينين واليدين. تقول: والساق والقدم والجنب ونحو ذلك من الصفات التي تسمى الصفات الخبرية. وقد قسمنا لكم في المرة الماضية أقسام الصفات، وأنها ذاتية وخبرية وفعلية. الذاتية مثل صفة الحياة، والفعلية مثل صفة الاستواء والنزول، والخبرية هي قسم من الذاتية ولكن أفردت بالذكر لأنها عرفت من طريق الخبر، لأنها عرفت من طريق الخبر والسمع والنقل، فلولا النقل والسمع ما قلنا بها. ولا تستبشح هذه العبارة، نقول لولا السمع والنقل ما قلنا بها، وسيأتينا أثر، نعم عندك برقم 737 يدل على هذه العبارة، أنه لولا السمع والعقل، أقصد لولا السمع والنقل ما جسرنا، أي ما تجرأنا على القول بها. فيدل على هذا الأثر برقم 737 عن أفلح بن محمد قال: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة عن صفة الرب جل وعلا. ولعله يعني هذه الصفات الخبرية. فقال له عبد الله بن المبارك: أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، جسرنا يعني أقدمنا على ذكره. فهذا الذي لا يتصور هذه الصفات ويقول: يا أخي، الآن أنتم تقولون الله عز وجل له عينان وله يدان ورجلان، يعني هذا صعب، كيف نتصوره؟ وإن كان ما له حق في كيف، قل له: ونحن كذلك، لولا أن الكتاب والسنة جاءوا بهذا ما جسرنا على القول على الله تبارك وتعالى بغير علم، لأن الأصل أن الله تبارك وتعالى غير معلوم للعباد، غير معلوم صفته وكيفيته، ولا يجرؤ الإنسان على أن يصف الله تبارك وتعالى بصفة لم يدل عليها الكتاب والسنة. فلعل هذا يعني يكون أسلوبا مناسبا للذين يعني يستبشعون ويستثقلون أن يصفوا الله تبارك وتعالى بهذه الصفات. فهذه أيها الإخوة تسمى الصفات الخبرية. وقد تعصب ابن الجوزي يعني غاية التعصب في إنكار هذا الباب، وشنع على الحنابلة في إثباتهم هذه الصفات الخبرية، وذلك في المجلد الرابع من الفتاوى برقم 165. وهذا الموضع من أنفع المواضع أيها الأخوة، فنقرأ يعني شيئا منه. الرابع 165، وخاصة يعني ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي الحسن الكرجي أو الكرخي، وهو شافعي رحمة الله على هذا الرجل، فقد وضع لنا قواعد في هذا الباب، هذا في صفحة 175، وسأقرأ عليكم شيئا من ذلك. فأولا نذكر شيئا مما يعني ذكره عن ابن الجوزي. قال: ثم قال المعترض، قال أبو الفرج ابن الجوزي في الرد على الحنابلة: إنهم أثبتوا لله سبحانه عينا وصورة ويمينا وشمالا ووجها وجبهة وصدرا ويدين ورجلين وأصابع وخنصرا وفخذا، وذكر أشياء كثيرة. قال: فهؤلاء يكابرون العقول وكأنهم يحدثون الأطفال، هكذا يقول هذا المعترض على بنقله لكلام ابن الجوز، يقول وكأنهم يحدثون الأطفال. ومثل هذه الكلمات نجدها أيها الإخوة الآن. قال شيخ الإسلام: قلت: الكلام على هذا فيه أنواع. الأول بيان ما فيه من التعصب بالجهل والظلم قبل الكلام في المسألة العلمية، ولا نجد أيها الإخوة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في العدل والإنصاف. في العدل والإنصاف، أنت اقرأ مثلا في منهاج السنة في الرد على ابن المطهر الحلي الرافضي، فأنت يعني عندما يعني تقرأ كلام ابن المطهر أنت تقول: أنا لو تمكنت من هذا الرجل الآن سأذبحه. والقضية مش بالذبح، فما أن تقرأ رد شيخ الإسلام إلا وتجد فيه قمة العدل والإنصاف، قمة العدل والإنصاف في رده رحمة الله عليه. ثم قال: الثاني بيان أنه رد بلا حجة ولا دليل أصلا. الثالث بيان ما فيه من ضعف النقل والعقل. ثم يعني بدأ الشيخ يعني يتكلم، قال: وسنتكلم على هذا بما ييسره الله، متحرين للكلام بعلم وعدل. فهذا هو أصل الرد، أن يكون بعلم وأن يكون بإيش؟ بعدل، بعلم وعدل. قال: فما زال في الحنبلية من يكون ميله إلى نوع من الإثبات الذي ينفيه طائفة أخرى منهم، ومنهم من يمسك عن النفي والإثبات جميعا. قال: ففيهم جنس التنازع الموجود في سائر الطوائف. قال: لكن نزاعهم في مسائل الدق، يعني المسائل الدقيقة يعني. قال: وأما الأصول الكبار فهم متفقون عليها، ولهذا كانوا أقل الطوائف تنازعا وافتراقا لكثرة اعتصامهم بالسنة والآثار. صح، نجد في بعض الحنابلة أنه عندهم مثلا غلو في الإثبات، فشيخ الإسلام يذكر هذا، قال: ومع ذلك فهم أقل الطوائف تنازعا وافتراقا. لماذا؟ لكثرة اعتصامهم بالسنة والآثار. قال: لأن للإمام أحمد في باب أصول الدين من الأقوال المبينة لما تنازع فيه الناس ما ليس لغيره. قال: وأقواله مؤيدة بالكتاب والسنة، واتباع سبيل السلف الطيب. فهذا مما ذكره يعني كرد على ابن الجوزي، ويمكنك أن ترجع إلى هذا الموضع. نعم، هذا المجلد ما قلنا الرابع، 165. ثم نقل هنا، نعم نقل هنا هذا الكلام الذي سبحان الله يعني لم يرى مثله، عن أبي الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول. فالذي يقف على هذا الكتاب إن كان مطبوع فيأتينا به أيها الإخوة، لأبي الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول، يعني في أنهم على عقيدة واحدة إلزاما لذوي البدع والفضول. وكان من أئمة الشافعية، ذكر فيه من كلام الشافعي ومالك والثوري وأحمد والبخاري وسفيان وابن المبارك والأوزاعي والليث وإسحاق في أصول السنة ما يعرف به اعتقاده. قال: وذكر في تراجمهم ما فيه تنبيه على مراتبهم ومكانتهم في الإسلام، وذكر أنه اقتصر في النقل عنهم دون غيرهم لأنهم هم المقتدى بهم والمرجوع شرقا وغربا إلى مذاهبهم. نعم. قال: ووجه ثالث لا بد من أن نبين فيه، فنقول إن في النقل عن هؤلاء إلزاما للحجة على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة. فتجد كثير هذا الآن، تجده شافعي حنفي مالكي، وإنما ذلك في الإيش؟ في الفقه دون العقيدة. فهو يقول: وفي النقل عن هؤلاء إلزاما للحجة على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة، فإن أحدهما لا محالة يضلل صاحبه أو يبدعه أو يكفره، فانتحال مذهبه مع مخالفته له في العقيدة مستنكر والله شرعا وطبعا. كيف أنت تنتحل مذهب الشافعي في الفقه وأنت تخالفه في العقيدة؟ يقول: هذا والله مستنكر والله شرعا وطبعا. قال: فمن قال أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد، هذا كلام ما أوضحه، فمن قال أنا شافعي الشرع أي في الفقه أشعري الاعتقاد، قلنا له هذا من الأضداد، لا بل من الارتداد، إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد. قال: ومن قال أنا حنبلي في الفروع معتزلي في الأصول، قلنا قد ضللت إذن عن سواء السبيل فيما تزعمه، إذ لم يكن أحمد معتزل الدين والاجتهاد. قال: وقد افتتن أيضا خلق من المالكية بمذاهب الأشعرية، وهذه والله سبة وعار وفلتة تعود بالوبال والنكال وسوء الدار على منتحل مذاهب هؤلاء الأئمة الكبار، فإن مذهبهم ما رويناه من تكفيرهم الجهمية والمعتزلة والقدرية والواقفية وتكفيرهم اللفظي. فكيف الآن واحد يقول أنا شافعي وهو مثلا على مذهب الجهمية والشافعي كفر الجهمية؟ فكما قال هذا من الأضداد. نعم. ثم ذكر رحمه الله في الفصل الثاني عشر في ذكر خلاصة تحوي مناصيص الأئمة في العقيدة بعد أن أفرد لكل واحد منهم فصلا، قال: لما تتبعت أصول ما صح لي روايته فعثرت فيها بما قد ذكرت من عقائد الأئمة، فرتبتها عند ذلك على ترتيب الفصول التي أثبتها. فإذا هو يعنى بنقل عقيدة الأئمة الأربعة المشهورين رحمة الله عليه. قال أما الفصل الأول فاعلم أن السنة طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتسنن بسلوكها وإصابتها وهي أقسام ثلاثة. يقول السنة أقسام ثلاثة: أقوال وأعمال وعقل. أقوال وأعمال وعقل. الناس عندما يسمعون سنة الرسول لا يخطر على بالهم إلا ماذا؟ إلا المستحب. لا، السنة السنة العقيدة أصالة، كما يقال السنة للإمام أحمد والسنة للخلال والسنة للطبراني ونحو ذلك. قال وهي أقسام ثلاثة: أقوال وأعمال وعقائد. قال فالأقوال نحو الأذكار والتسبيحات المأثورة، والأفعال مثل سنن الصلاة والصيام والصدقات والأداب المحكية. قال والقسم الثالث سنة العقائد وهي من الإيمان إحدى القواعد. قال وليعلم المستمع أن سنة العقائد على ثلاثة أضرب، فقسم السنة إلى ثلاثة أقسام من ضمنها العقائد، ثم قسم العقائد إلى ثلاثة أضرب. قال ضرب يتعلق بأسماء الله وذاته وصفاته، هذا القسم الأول من العقيدة، الأسماء والصفات. قال وضرب يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه ومعجزاته المرسل والمرسل. قال وضرب يتعلق بأهل الإسلام في أولاهم وأخراهم، ثم قال أما الضرب الأول وهو الذي يهمنا في الأسماء والصفات، فقال رحمه الله قال وهي يعني الأسماء والصفات أن الله تعالى أولا، نعم أن الله تعالى أول لم يزل وآخر لا يزال، أحد قديم وصمد كريم عليم حليم علي عظيم رفيع مجيد وله بطش شديد، وهو يبدئ ويعيد فعال لما يريد قوي قدير منيع نصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلى سائر أسمائه وصفاته. قال من النفس، الآن الخبرية الحين، من النفس والوجه والعين والقدم واليدين، ثم قال والعلم والنظر والسمع والبصر والإرادة والمشيئة والرضا والغضب والمحبة والضحك والعجب والاستحياء والغيرة والكراهة والسخط والقبض والبسط والقرب والدنو والفوقية والعلو والكلام والسلام والقول والنداء والتجلي واللقاء والنزول والصعود والاستواء، وأنه تعالى في السماء وأنه على عرشه بائن من خلق. ثم قال قال مالك، ويذكر عن الإمام مالك، قال عبد الله بن المبارك، قال أحمد، هذه عقائد الأئمة. فهذا أيها الإخوة من أهم كتب العقيدة التي ذكرها لنا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا نقل عنه قال انتهى كلام الكرجي رحمه الله. فواحد يبحث لنا هل هذا الكتاب فعلا موجود مطبوع ولا يعني لم يبق منه إلا ما نقله الشيخ. في النهاية قال وكما روينا عن مالك والأوزاعي وسفيان والليث وأحمد، وكما روي عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه قال في الأحاديث التي جاءت إن الله يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث، إن هذه الأحاديث قد رواها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها، وسيأتي ما المراد بقوله ولا نفسرها، ولعل هذا نقله اللالكائي أيضا. فالمهم أن الصفات الخبرية هي مثل هذه الصفات التي هي كالأبعاض بالنسبة للمخلوق، التي هي كالأبعاض، وهذه عبارة الشيخ ابن عثيمين، أنها كالأبعاض بالنسبة للمخلوق، هذه تسمى الصفات الخبرية. نعم. ثم كعادته يذكر لنا الآيات والأحاديث المرفوعة والآثار عن السلف كما وعد رحمه الله تعالى في أول الكتاب. آية وحديث وأثر، فهذا هو منهج منهج النجاة، آية وحديث وأثر. قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، هذا في صفة الوجه، ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال المؤولة: وجه هنا صلة. قالوا: وجه صلة، صلة يعني ايش؟ صلة يعني ممكن تشيلها فيكون التقدير ايش؟ ويبقى ايش؟ رب. ليش يا جماعة هذا؟ لأنهم لا يثبتون الوجه، فقالوا وجه هنا صلة، صلة يعني بس توصل الكلام وممكن الاستغناء عنه، يعني زائدة. فتقول ردا عليهم: اتفق القراء على القراءة بالرفع في هذا الموضع، يعني رفع ذو، بخلاف الموضع الذي في آخر سورة الرحمن: تبارك إيش؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال، فيكون ذي وصف المن لربك. وفي القراءة الأخرى، قراءة ابن عامر: تبارك اسم ربك ذو الجلال، فيكون وصف للإيش؟ للاسم. هذا في آخر السورة. وأما هذا الموضع فاتفق القراء على أن القراءة بالرفع. طيب إيش المرفوع هنا؟ وجه ولا ربك؟ ها؟ وجه. فإذا ذو هنا صفة للإيش؟ صفة للوجه، فالوجه هو المقصود بالوصف، فكيف يكون صلة؟ إذا كان هو المقصود بالوصف فكيف يكون صلة؟ فالقراء اتفقوا على أن هذا الموضع برفع ذو، فيكون وجهه هو المقصود بالوصف، والمقصود بالوصف لا يمكن أن يكون صلة. قال: فلو كان الوجه صلة ولم يكن صفة للذات لقال ذي الجلال، فلما قال ذو علمنا أنه صفة للوجه وأن الوجه صفة للذات، لأنهم يقولون، ستجد منهم من يقول لك هذه صلة، صلة يعني زائد، حتى لا يكون في الآية يعني دليل. تقول: أما الآيات الأخرى مثلا فثم وجه الله، كل شيء هالك إلا وجهه، إنما نطعمكم لوجه الله. فتقول: هذه الآيات يعني يجوز أن يكون المراد الوجه الذي هو صفة لله، ويجوز أن يكون المراد بها معنى آخر. هذه الآيات الأخرى تقول: ولكن لا منافاة، لا منافاة، يعني حتى لو قلنا أن المراد بها معنى آخر فلا منافاة بين هذا المعنى الآخر وبين الوجه الذي هو صفة لله تبارك وتعالى. مثاله مثلا في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، هذه فيها قولان للمفسرين: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني جميع الذوات تفنى ويبقى ربنا سبحانه وتعالى. فيكون تفسير كل شيء هالك إلا وجهه مثل إيش هذه الآية: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. فهذا على القول الأول. القول الثاني ما قاله مجاهد والثوري: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ما أريد به وجهه من الأعمال، فالأعمال كلها فانية باطلة، ويبقى العمل الذي أريد به وجه الله. نقول: حتى على هذا فلا منافاة بين القولين، لا منافاة بين القولين، ما في تضاد أصلا، فالذوات كلها تفنى ويبقى ذات الله، والأعمال كلها تفنى ويبقى العمل الذي أريد به وجهه سبحانه وتعالى، فلا منافاة بين القولين. نعم. قال وقال كل شيء هالك إلا وجهه وقد عرفنا ما دين. فإذن هاتان آيتان علاوة على الآيات التي ذكرت فيها إثبات الوجه لله تبارك وتعالى. قال وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهذه صفة اليد وهم تأولوها بالقدرة، فكيف يعني يفسرون هذه الآية لما خلقت بيدي؟ يعني نقول قدرتي، فالله عز وجل له قدرتان. وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فيه صفة اليد. قال وقال تجري بأعيننا، في صفة العين لله تبارك وتعالى. تجري بأعيننا، ستجد في التفسير ها يعني على مرأة منا واطلاع، نقول هذا لا ينافي إيش؟ أن الله عز وجل له عين، كما قال عثمان بن سعيد الدارمي. نعم، اكتبوا هذا كلام جيد أيها الإخوة، لأنني رأيت في أحد المواضع يعني علق الشيخ الألباني على جنب الله، فعلق تعليقا ربما يفهم منه التأويل، يعني حتى قال بعضهم إن هذا ليس التعليق للشيخ الألباني، عند جنب الله الكنف. نعم، إن الله تبارك وتعالى يدني المؤمن ويضع عليه إيش؟ يضع عليه كنفه. فطبعا يعني علق على هذا الموضع، ما أدري في هداية الرواة أو في الثمر المستطاب، ويدني عليه كنفه. فيعني الشيخ علق قال هذا يعني يرعاه ويستره. فنقول حتى لو هذا المعنى يعني ذكر، فهذا لا ينفي أن يكون لله تبارك وتعالى إيش؟ ها؟ كنف. وكذلك في الآية يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، في جنب الله يعني بالنسبة لأمر الله مثلا، نقول هذا الكلام صحيح، لكن هذا لا ينفي أن يكون لله تبارك وتعالى إيش؟ جنب. الذي صرح بهذا عثمان بن سعيد الدارمي في رده على بشر المريسي، قال هذا الذي ذكرته لك الآن، أنه لا مانع من هذه المعاني، لكن هذه المعاني لا تكون إلا من له جنب وله كنف، من له جنب وله كنف. وقال يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. يقول قائل هذه الآية المراد بها ها المراد بها أن الله تبارك وتعالى يعني كان شاهد لهذه الإيش؟ لهذه البيعة التي تمت بين الصحابة وبين الرسول. نقول هذا المعنى صحيح، لكن هل هذا ينفي أن لله تبارك وتعالى يد؟ طيب، هل تكون هذه الآية على ظاهرها يد الله فوق أيديهم؟ نقول على ظاهرها. الآن الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله. ما يقول أحد أن هؤلاء كانوا يبايعون الله حقيقة، لهم يبايعون الرسول. ثم أراد سبحانه أن يبين أن الله تبارك وتعالى يعني كان شاهدا لهذه البيعة وكتبها لهم وجعلها من أعظم حسناتهم، فقال يد الله فوق أيديهم. فهو سبحانه وتعالى في العلو ويده فوق أيدي المبايعين. فإذن هذه على ظاهرها كما قال الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى صفحة 132. أنا أفرح بكم عندما لا تكتبون حتى أنقل لكم، وهذه قال بها أفرح بكم جدا، وهذا يعني القسط والعدل، فأنني لست بعالم وإنما نحن نتعاون على البر والتقوى. فما ينبغي لأي إنسان أن يقول قول إلا بإحالة على كلام العلماء، إلا بإحالة على كلام العلماء. فأنا ألحظ هذا وجزاكم الله خيرا. فعلا لا تكتبوا إلا إذا أنا أحلت لكم، هذا قاله الشيخ كذا والشيخ كذا. قال: وروي عن ابن عباس في تفسير أعيننا أنه أشار إلى عينيه، وهذا الذي قلنا لكم في المرة الماضية ابحثوا لنا عنه، ما حد بحث. ها؟ ما وجدته؟ قال: وعن الزبير بن العوام أنه سئل بوجه الله، أنه سئل بوجه الله فقال: أعط، فإنه بوجه الله سأل لا بوجه الخلق، فمن سأل بوجه الله فلا بد أن تعطيه، لا بد. عندنا حديث في السلسلة الصحيحة برقم 2290 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله، لأن وجه الله تبارك وتعالى يعني ما يسأل به هذه الأشياء الحقيرة، وإنما يسأل به الأمور العالية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك. فهذه المطالب العالية هي التي يعني يسأل الله عز وجل فيها بوجهه، وأما من أجل درهم يقول أسألك بوجه الله، فإذا ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يقل هجرا، يعني ما لم يقل هذا السائل هجرا. فإذا أيها الإخوة يعني لا تخبروا المتسولين بهذا الحديث، فإذا أخبرتموهم فأخبروهم يعني به على وجهه: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله. واليوم في الترمذي آخر حديث قرأناه، رواه الترمذي وحديث صحيح عن ابن عباس أن شر الناس من سئل بوجه الله ثم لم يعط، هذا شر الناس. عندك الترمذي ولا؟ طيب. وعن القاسم بن محمد أنه سئل بوجه الله فقال: لا يفلح من رده. ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل معتزل في غنيمة يؤدي حق الله فيها. ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطي به، هذا يسأل بالله حتى هذا بعد. نعم. الحديث الذي بعده في الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احتج آدم وموسى فقال موسى لآدم: أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، هذا هو الشاهد، بيده. فالله تبارك وتعالى كتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، وخلق آدم بيده. ولعله يأتينا أشياء أخرى في أثر صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ فحج آدم موسى. لماذا حجه؟ لأنه يلومه على شيء تاب منه، شيء حصل وتاب منه، فحجه من أجل هذا، فحجه من أجل هذا، لأن آدم عليه السلام يعني تاب وشيء حصل وانتهى، فإذا هذا لا يلام، هذا لا يلام عليه. نعم. الذي بعده رواه مسلم عن أبي موسى إن الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده، هذا هو الشاهد. فأين هؤلاء من الآيات والأحاديث؟ أين هم منها؟ ليس هذا معناه أنهم لا يعرفونها، لا يعرفونها، ولكنهم يقولون، واحفظوا هذا عنهم، يقولون هذه أدلة لفظية، هذه أدلة لفظية. أدلة لفظية يعني إيش؟ يعني ليس لها معنى، بس لفظ بس، كمن يعني يتكلم بما لا معنى فيه، يقولون هذه أدلة لفظية لا يستنتج منها ولا يستنبط منها معاني. إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، هذا أثر الإيمان بالأسماء والصفات. فالذي يؤمن بأن الله تبارك وتعالى يبسط يده، سبحان الله، كأنه يقول لعبده تعال تعال أنا فتحت لك الباب. فالذي يعتقد مثل هذا الاعتقاد ويؤمن بمثل هذه العقيدة الصحيحة يكون ما أحسنه سلوكا وأدبا. ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني قبل غلق باب التوبة. الذي بعده رواه مسلم عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، مو مثل لما تروح يعني يقول لك حاجة عند إنسان يقول لك لا هذا مشغول هذا مريح شوي، لا، الله تبارك وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط يعني الميزان ويرفعه، يعني كما قال تعالى كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويضع آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، وهذا كله بقسط وعدل. فالذي يبقى مدة طويلة يعني غنيا ثم يفتقر هذا من عدل الله عز وجل فيه. الذي يبقى مدة عزيزا له الكلمة ثم يصير إلى لا شيء يصبح مثل يعني سقط الناس هذا من عدل الله عز وجل فيه، يخفض القسط ويرفعه. قال ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار، وفي رواية النور، لو كشفها أو لو كشفه يعني الحجاب لأحرقت سبحات وجهه، سبحات يعني أنوار وجهه جل وعلا. والشاهد أن هذا الحديث فيه صفة الوجه، فأنت ترى أن الشيخ يعني ذكر الآيات اللي فيها الصفات مع بعض وبعدين يذكر الأحاديث أيضا بحسب ما اتفق له. نعم، يعني بدل مثلا أن يذكر مثلا أدلة الوجه وبعدين أدلة اليدين كذا، فهو يذكر هذا مرة واحدة، وهذا أحسن، ربما يكون هذا أحسن، لأن يعني إيش التغير من حال إلى حال يكون أنفع. لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، وهو يدرك كل شيء سبحانه وتعالى. الذي بعده في البخاري ومسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه وهو أبو موسى الأشعري، عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنات الفردوس ثنتان من ذهب حليهما وآنيتهما وما فيهما وثنتان من فضة ولمن خاف مقام ربه جنتان. جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من فضة لأصحاب اليمين، ولمن خاف مقام ربه جنتان. كأن كل شيء في الجنة يعني إيش؟ يعني زوجان، من كل فاكهة زوجان، وله ثنتان من الحور العين، وله جنتان، حتى يعني إيش؟ يتغير من حال إلى حال. فجنتان من ذهب كل شيء فيهم، الحلي والآنية والفرش كل شيء، وثنتان من فضة حليهما وآنيتهما وما فيهم. وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن، وهي تشخب من جنات عدن. تشخب يعني تسيل، وهي تشخب من جنات عدن في جوبة، يعني حفرة، ثم تصدع بعد الأنهار. أنهار من إيش؟ أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. كل هذه الأنهار يعني ما لها أخاديد، ما في شط، لا تسيل هكذا، ليست في أخاديد، وإنما يعني تسيل في أرض الجنة. الذي بعده البخاري ومسلم عن أبي هريرة، نعم أيوة عندك هذا البخاري رقم 7444 ومسلم حديث 180، فهو يمكن عندك يعني هو اعتمد على الطرق مثلا على الطريق. نعم. ها؟ نعم. الذي بعده في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله، يمين الله، هذه صفة اليد لله تبارك وتعالى، يمين الله ملآن أو ملآن، لا يغيضها شيء، يعني لا ينقصها شيء، لا يغيضها شيء يعني لا ينقصها شيء، سحاء الليل والنهار، سحاء يعني دائمة الصب، سحاء. شوف هذا العالم فيه كم مليار الآن، كلهم يأكلون ويشربون ويركبون، سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار، هنا هذا ظرف يعني في الليل وفي النهار. قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم، طبعا التي في الصحيحين، فإنه لم يغض، لم يغض يعني لم ينقص ما في يمينه، كل هذا الذي أنفق على الناس لم ينقص من عند الله تبارك وتعالى شيء. الشاهد أن الله تبارك وتعالى له يعني يد، ووصفت بأنها يمين. الذي بعده رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور، المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور، هؤلاء المقسطون، عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. فإذا لا يجوز أن نطلق الشمال على يد من يدي الله تبارك وتعالى، كلتا يديه يمين، لأن الشمال بالنسبة للمخلوق يعني ناقصة عن اليمين، ناقصة، ولذلك اليد اليمنى مكرمة، اليد اليمنى مكرمة بالنسبة للإنسان، فلا يطلق على على يد الله تبارك وتعالى أنها شمال، وكلتا يديه يمين. تقول: وأما ما جاء في صحيح مسلم أن اليد يعني وصفت بالشمال، فسيأتي الرد عليه إن شاء الله، أو نرد عليه من الآن أحسن، ما ندري. تقول: وأما ما جاء في صحيح مسلم، وأما ما جاء في صحيح مسلم برقم 2788 يعني ابن عمر، أنه سبحانه وتعالى يطوي الأراضين بشماله، يطوي الأراضين بشماله. تقول: فقد تفرد به عمر ابن حمزة عن سالم، وخالفه نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر. يعني عندنا أن هذا الحديث روي عن سالم ونافع ومقسم، كلهم الثلاثة عن ابن عمر. رواية عبيد الله ورواية مقسم ما فيها، يعني نفس هذا الحديث ما فيها ذكر الشمال. رواية سالم، رواية سالم بس عمر بن حمزة هو الذي روى عنه بشماله، وأما بقية الرواة عن سالم ما ذكروا الشمال، فصار ذكر الشمال مما تفرد به عمر بن حمزة عن سالم. نعم، كثيرون الذي يهمون أنه خالف، بس خالف الرواة عن سالم، فلم يذكر الشمال فيه. قاله البيهقي، قاله الإمام البيهقي. وانظر الردود والتعقبات للشيخ مشهور، صفحة 202 ل 204، الردود والتعقبات، هذه ردود وتعقبات على ما ذكره الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم. الحديث الذي بعده في الصحيح أو في الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال لنا: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه. قال: وبيده الأخرى الميزان يرفع ويخفض. نشوف هذا إيش عرشه منه ملأى، يعني شو مناسب ايش يكون المعنى. يعني الذي بعده في الصحيحين عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الارض، يقبض الله الارض يوم القيامه ويطوي السماوات بيمينه يقول: انا الملك. الذي بعده في الصحيحين لكن البخاري لم يذكر بشماله كما سياتي، وحتى رواية عبيد الله هنا ليس فيها بشماله، قال عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض بشماله. تقول: هذه الشمال ليس لها ذكر في حديث نافع، الشمال ليس لها ذكر في حديث نافع، وإنما ذكرت فقط من حديث سالم من رواية عمر بن حمزة عنه. الذي بعده البخاري ومسلم أيضا عن عبد الله بن نافع عن أبيه، يعني نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات فيقبضها ويقبض الأخرى بيده. فإذا يمكن بيده الأخرى، تقول: بيده الأخرى يقبض، يطوي الله السماوات فيقبضها بيمينه ويقبض الأخرى بيده الأخرى. فإذا تقول: وبيده الأخرى، ما تقول بشماله. ويقول: أنا الملك، أين الملوك، أنا الجبار، أين الجبارون. الذي بعده في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقبض الصدقة ولا يقبل منها إلا طيبا، ويقبلها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه. أو فصيله حتى يجعلها أعظم من أحد. وقال أبو هريرة في كتاب الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فهذا تفسير لهذه الآية. ثم تلا: وهو الذي يقبل التوبة عن وهو الذي يقبل التوبة. إيش آية براءة؟ ألم يعلموا؟ نعم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ هذا لا يخطأ صح؟ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. صلحوها عندكم. قال: ثم تلا إن الله هو يقبل التوبة. صح؟ عندك ثم تلا إن الله هو يقبل التوبة عن عباده. عندكم هكذا لم يعلموا؟ فإذا صحيح. نعم. عن ابن مسعود قال: ما تصدق رجل بصدقة، طبعا هذا موقوف على ابن مسعود، إلا وقعت في يد الرب قبل أن تقع في يد السائل، وهو يضعها في يد السائل. ثم قرأ: إن الله، نعم نفس الشيء، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. فهذا كله فيه إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، وأن كلتا يديه يمين مباركة. ونقف عند هذا الموضع.